وتظاهرات ردود فعل من ولية غاضبة على جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الأعزل. أسعد الله مساءكم بكل خير وإلى تفاصيل النشرة. أكد وزير الخارجية الإيراني أن الجريمة المروعة التي ارتكبها الكيان الصهيوني المزيف وقاتل الأطفال بقصفه مستشفى المعمداني في غزة لا تطاق بالنسبة للمسلمين ولكل إنسان صاحب ضمير في العالم. وقال حسين بن عبد اللهيان في تصريح له مساء أمس لدى وصوله إلى جدة لحضور اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي إن قصف مستشفى المعمداني وقتل المدنيين الأبرياء هناك جريمة لا تغتفر، وأوضح أنه بناء على طلب طهران تقرر أن يعقد الاجتماع في مقر أمانة المنظمة في جدة، مضيفا أنه أكدنا خلال رسائلنا إلى وزير خارجية السعودي على ثلاثة محاور لبحثها في الاجتماع، وهي الوقف الفوري لجرائم الصهاينة ضد المدنيين في غزة، والثاني فتح ممر لنقل المساعدات إلى غزة، والثالث ضرورة التصدي لتهجير أهالي غزة. أعلنت وزارة الداخلية في غزة عن استشهاد 37 فلسطينيا في غارات صهيونية جديدة على جباليا شمال قطاع غزة، واستشهاد 12 آخرين في غارات وحشية على خان يونس. وقالت الوزارة أن الغارات تركزت على منطقتي القصاصيب وحليمة السعدية في جباليا. كما أعلن الدفاع المدني الفلسطيني عن ارتقاء عدد من شهداء في غارتين على مخبز ومنزل بمخيم النصرات وسط قطاع غزة، فيما أفادت مصادر إعلامية بوقوع شهداء وجرحى في غارة صهيونية على حي اليرموك وسط مدينة غزة. وحول الأجواء في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة، نتابع ما أفاد به الإعلامي فارس الصرفندي من الضفة الغربية المحتلة.
اليوم في الأراضي الفلسطينية، غدا وبعد غد في الضفة الغربية بشكل عام، هو يوم حداد شامل. المحال التجارية وسط مدينة رام الله، المنطقة مغلقة بالكامل، كل المحال التجارية أغلقت من طوعها على الرغم من إعلان الرئاسة الفلسطينية الحداد لمدة 3 أيام في الأراضي الفلسطينية، لكن كافة الفلسطينيين أغلقوا محالهم التجارية، لم يتوجه أحد إلى المحال، إلى المكاتب، إلى الوظائف. حتى المدارس الفلسطينية أغلقت أبوابها، وذلك حدادا على مذبحة مستشفى الأهلي في قطاع غزة. وطبعا بدعوة من الفصائل الفلسطينية مجتمعة، حركة فتح، حركة حماس، الجهاد الإسلامي، الجبهة الشعبية، كل الفصائل الفلسطينية دعت اليوم إلى التظاهر في وسط مدينة رام الله، في وسط ميدان المنارة، وذلك احتجاجا على المذبحة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة في المستشفى الأهلي. الوفود تتواجد بشكل كبير جدا هنا في ميدان المنارة، الآلاف يصلون إلى ميدان المنارة لبدء التظاهرة التي من المتوقع أن تكون التظاهرة الأكبر في مدن الضفة الغربية، بوصف أن مدينة رام الله الآن هي المدينة الأكبر من ناحية عدد السكان تقريبا ما بعد مدينة الخليل. طبعا أيضا الاحتجاج ليس فقط على المذبحة، ولكن أيضا على الزيارة، زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي صباح هذا اليوم أيد الرواية الإسرائيلية، وعندما قال لبنيامين نتنياهو في المطار بأنه يصدق رواية الاحتلال الإسرائيلي التي تقول بأنه الصاروخ الذي سقط على المشفى كان صاروخا تابعا للمقاومة الفلسطينية. هذه أيضا التظاهرة هي رسالة إلى الولايات المتحدة وإلى الإدارة الأمريكية، رفضا لهذه الزيارة ورفضا للدعم الأمريكي اللامحدود للكيان الإسرائيلي، لا سيما وأن كل التقديرات العسكرية تقول بأن الصاروخ الذي سقط على المشفى في قطاع غزة هو صاروخ من طراز أمريكي للمرة الأولى يستخدم من قبل الكيان الإسرائيلي.
شهد 24 بلدا تظاهرات غاضبة وقفات احتجاجية ضد جريمة الاحتلال في مستشفى المعمداني بغزة. فقد استشهد المتظاهرون في العاصمة طهران فقد احتشد المتظاهرون في العاصمة طهران في ميدان فلسطين منددين بالمجزرة، فيما توجه الغاضبون بالعاصمة اللبنانية للسفارة الأمريكية، كما تحركت مسيرات لدراجة نارية بشوارع مدينة صيدا جنوبية لبنان. وفي تونس والمغرب والعراق وليبيا والكويت وموريتانيا وقطر ومصر واليمن وسوريا وتركيا خرجت تظاهرات مماثلة. إلى ذلك انطلقت بواشنطن تظاهرات أمام البيت الأبيض تزامنا مع تظاهرات مماثلة بعدة مدن كندية. كذلك شهدت ألمانيا وإسبانيا والدنمارك والبوسنة والهرسك تظاهرات وقفات احتجاجية في العديد من مدنها. أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي أن القصف الإسرائيلي على مستشفى المعمداني بغزة يشكل جريمة حرب. وقال ديمتري ميدفيديف أن المسؤولية النهائية عن ذلك تقع على عاتق الأمريكيين، أولئك الذين يكسبون الأموال بعهر وعدم اكتراث بالحروب، فيما يعلنون كذبا أن مهمتهم العالمية هي حماية القيم الديمقراطية. بدورها وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية العدوان على المستشفى بأنه عمل إجرامي وتجرد كامل من الإنسانية. وقالت ماريا زاخاروفا أن الوضع في غرب آسيا تطور بشكل كبير ويكتسب زخما هائلا، مشيرة إلى أن جل هذه التطورات تحصل بتوجيه من أمريكا وبريطانيا. استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان موقعا تابعا للاحتلال الصهيوني بين بلدتي علم الشعب والظهيرة جنوبي البلاد، وذلك إثر قصف مدفعي صهيوني طال أطراف البلدتين. وكانت المقاومة الإسلامية قد أصابت فجأة اليوم دبابة ميركافا تابعة لجيش الاحتلال في موقع الراهب، ما أدى إلى مقتل وجرح طاقمها. في غضون ذلك اعترف جيش الاحتلال بإصابة 4 من جنوده إثر إطلاق المقاومة الإسلامية صاروخا مضادا للدروع على قوة صهيونية في منطقة شيتولة والسياج الحدودي اللبناني دون ذكر المزيد من التفاصيل. حذرت اثنتان من فصائل المقاومة في العراق الأمريكيين والصهاينة بأن جماجمهم في مرمى سلاح مجاهديها. وأشار رئيس المجلس السياسي لحركة النجباء إلى جريمة الصهاينة باستهداف مستشفى المعمداني، وقال مخاطبا الصهاينة إنه لن تمر الغدرة دون رد وعقاب مذل لكم ولإعوانكم من الأمريكان، مؤكدا أن المعركة معركة وجود. بدوره توعد الأمين العام لكتائب حزب الله العراق بأن الصواريخ توجه ضد القواعد الأمريكية إذا تدخل الأمريكان في معركة طوفان الأقصى، مضيفا بأن صواريخنا ومسيراتنا وقواتنا الخاصة على أهبة الاستعداد. تعرضت قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق إلى هجوم بطائرات مسيرة في وقت مبكر اليوم، ولم يعرف حتى الآن حجم الخسائر والأضرار التي تكبدها الأمريكيون. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أمريكيين اعترافهم بالهجوم، غير أنهم قالوا أن قواتهم اعترضت الطائرات المسيرة خلال محاولتها ضرب القاعدة. وكانت فصائل المقاومة العراقية قد حذرت الأمريكيين من أنها ستوجه ضربات نوعية لقواعدهم إذا ما تدخلوا في المعركة إلى جانب الكيان الصهيوني. كما أعلن رئيس هيئة الحج الشعبي فالح الفياض أن العراق سيقوم بكل الواجبات تجاه الفلسطينيين بما فيه الجانب العسكري. إلى هنا نأتي معكم إلى ختام هذه النشرة، شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مساء الورد والفل والياسمين للناس الطيبين الغالين، اللهم اجعل هذا المساء مساء خير لي ولكم، وحقق لنا يا رب ما نتمناه. بعد قليل نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال، وعند 4:45 تستمعون إلى الكتاب الصوتي، وبعد ذلك قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 5 وعلى مدى 10 دقائق. أهل التقى تستمعون إليها عند 5:15 وعند 5:23 نقدم إليكم استفتاءات. أذان المغرب يرفع على مسامعكم عند 5:44 حسب توقيت مدينة طهران، وبعد ذلك لنا رحلة في رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي عند 5:49. عند 6 تماما تستمعون إلى نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير وعلى مدى ربع ساعة، وبعد هذه النشرة نقدم إليكم مشرعون بلا شرع. بساتين العلماء تستمعون إليها عند 6:23، وبعد ذلك تستمعون إلى شباب رساليون. عند 7 تماما زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق، وعند 7:13 نقدم إليكم إعادة لبرنامج أنتم وطبيب الأسرة على مدى 45 دقيقة. شكرا لحسن الاستماع والإصغاء، إلى اللقاء.
أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. كما يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم، كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضا حزورة ظريفة ومشاركة حلوة من مشاركتكم الصوتية ومحطة اسأل وتعلم، وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف، فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. في البداية يا أصدقاء سنتحدث معكم حول موضوع حانوت المدرسة، محاسنه وسيئاته. أصدقائي الحلوين، وجود حانوت في المدرسة فكرة حسنة، لكن بشرط أن تكون المواد الغذائية التي تباع فيه إما مغلفة أو نظيفة وصحية. وسوف أخبركم اليوم لماذا وعدتنا سناء ألا تأكل طعاما منه أبدا، لكن ليس الآن. لماذا؟ نعم، لأنه الآن هو وقت الحزورة. الحزورة اليوم تقول: ما هو الحيوان الذي يحك أذنه بأنفه؟ ها؟ ما هو الحيوان الذي يحك أذنه بأنفه؟ جميلة جدا هذه الحزورة، وسهلة جدا أيضا يا أصدقاء، وستأتيكم الإجابة في نهاية البرنامج إن شاء الله. حلوين، ما رأيكم الآن أن نستمع إلى تمثيلية اليوم، ومن ثم ننتقل إلى الفقرات المنوعة في البرنامج. تمثيليتنا لهذا اليوم عنوانها هو وفاء صبي.
أحبتي الحلوين، كان ولد صغير اسمه إبراهيم يلعب لوحده، وإذا به يرى كرة ملونة وسط الحشائش.
يا لها من كرة جميلة لأسرع إليها وألتقطها. عجبا، كلما أتحرك نحوها فهي أيضا تتحرك. سأقبض عليك أيتها الكرة، جئت إليك.
نعم أحبتي، ركض إبراهيم نحو الكرة ليمسكها، وفجأة سقط إبراهيم في بئر عميق.
لعل أحدا يسمعني. النجدة! النجدة! لا، لا أحد يسمعني، والآن ماذا أفعل؟ لقد حل الليل. النجدة! النجدة!
من أين مصدر هذا الصوت؟ إنه صوت بكاء الطفل. صوت البكاء يأتي من باطن الأرض يا إلهي، فهل هو جني يبكي؟ نعم، لعله جني حقا. هل يوجد أحد هنا؟
أنا، نعم أنا هنا.
هل أنت إنسان أم جني؟ ها؟
أنا إنسان، أنا إنسان، أنا ولد، ولد، أرجوك أنقذني. أنا، أنا في بئر هنا.
في بئر؟ أجل، هذه بئر، الولد سقط في هذا البئر، لآتي له بحبل.
أرجوك يا عمي، أرجوك لا تتركني، أنقذني، أرجوك.
لا تخف يا ولد، سأجلب حبلا به أسحبك إلى فوق، لا تخف.
أنا انتظر.
حسنا، انتظر قليلا يا ولدي، انتظر.
هكذا أحبتي، جلب الرجل الحبل ورماه إلى الولد، فتمسك به بقوة فسحبه الرجل وصعد به إلى الأرض.
حسنا، أعطني يدك يا بني. أعطني.
شكرا لك يا عم.
الحمد لله،
لقد نجيتني من الموت.
الحمد لله، الحمد لله.
أجل أحبتي، مضت الأيام ونسي إبراهيم ذلك اليوم المخيف في حياته، وقد كبر إبراهيم كثيرا وأخذ يعمل بالتجارة فيقطع المسافات الطويلة.
لقد أزال النوم تعبي. ها أين هم أصحابي؟ ها عجبا، لقد كانوا نائمين هنا. أين هم؟ ها تحركت القافلة؟ أجل، لقد ذهبوا وتركوني لوحدي. هل يمكن أن يكونوا قد تعمدوا تركي؟ ها ولكن لماذا؟ ها علي أن ألتحق بهم. نعم.
أجل صغاري، مضى إبراهيم سائرا على قدميه غير أنه وجد نفسه تائها في صحراء. أخذ يسير ويسير وإذا به يسمع صوت أنين شيخ عجوز.
النجدة! النجدة! النجدة!
هل سمعت صوتا ينادي؟
النجدة! أجل!
أجل! يقول النجدة!
ساعدوني! أنقذوا عجوزا يموت!
من جاء؟
النجدة!
يا الصوت! من جاء بك إلى هذا المكان؟ خذ يا عم! اشرب! اشرب يا عم! فليس في قربتي غير هذا القليل من الماء.
بارك الله فيك يا ولدي.
كل يا عم، كل، خذ كل هذا الخبز القليل لتقوى به. خذ.
جزاك الله خيرا أيها الشاب الطيب.
ولكن كيف وصلت إلى هذا المكان المقفر؟ ها؟ في هذه الصحراء القاحلة وأنت في هذه الحال؟
الحظ هو الذي أوصلني إلى هذا المكان يا بني، وحظ الذي جعلني في هذا الحال.
ها؟ أنا أعرف هذا الصوت. أجل أعرفه.
لقد احترقت ساقاي في حريق شب في بيوت القرية، صرت أتنقل على ظهري فرسي، وكنت الآن في طريق إلى أهلي، لكن قطاع الطرق أخذوا فرسي ورموني للموت هنا.
يا إلهي، ولم يرق لحالك ويعطف عليك؟
لا تغمر الرحمة قلوب الجميع يا ولدي.
إن صوته يذكرني بذلك الرجل الذي أنقذ حياتي. أجل، إنه هو. هو، إنه هو.
مالك يا ولدي، مالك؟
إنه أنت. نعم أنت هو.
من؟
حمدا لله وشكرا له، هذه غاية عطاء الله لي.
ماذا حدث لك يا ولدي؟ قل.
هل تتذكر يا عم أنك قبل سنين كثيرة أنقذت ولدا صغيرا سقط في بئر؟
ولد سقط في البئر؟ أجل أجل تذكرت.
الحمد لله أنك تذكرت. أنا هو يا عم، أنا إبراهيم الذي أنقذته.
هذا أنت يا إبراهيم يا بني؟
يا
حبيبي.
سأسير بك ما دمت قادرا على السير حتى أوصلك إلى بيتك أو أموت.
شكرا لك يا ولدي. الحمد لله.
وحين أوصل إبراهيم العجوز إلى قريته، تجمع أحبة الناس حولهما، قاموا بتعظيم العمل الذي قام به إبراهيم الذي وفقه الله ليرد الجميل الذي قام بحقه العجوز. فعلم أهل القرية أن الجميل لا يبقى من دون رد. نعم أحبتي.
أهلا بكم يا أصدقائنا الحلوين. ها، هل أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها.
إيه خيمة أحلى الضيعة.
كانت أمي مصابة بالإنفلونزا ولم تستطع النهوض من الفراش، وعمل سندويشات لنا. عندما أردنا الذهاب إلى المدرسة أعطانا أبي نقودا وقال لنا اشتروا بها أشياء من حانوت المدرسة، وأوصانا أن نشتري أطعمة مغلفة مثل البسكويت ولا نشتري أطعمة مكشوفة مثل السندويشات. في المدرسة وفي الاستراحة توجهنا إلى الحانوت واشتريت كيكة مغلفة. أما سناء فاشترت سندويشة، مع أن أبي كان نصحها ألا تشتري سندويشة مفتوحة، ولأنه لم يبقى من الاستراحة وقت طويل فقد أكلتها بسرعة. هل تعرفون ماذا جرى بعد ذلك؟ سوف أقول لكم يا أصدقاء، لكن بعد فقرة اسأل وتعلم.
السلام عليك يا أبي.
وعليك السلام يا ولدي.
أبي، رأيت حاويات قمامة مكتوبا عليها خاصة بإعادة التدوير، ما معناه يا أبي؟
يا ولدي أحمد، إعادة التدوير معناها إعادة استخدام بعض المواد، وهي عملية استرجاع للنفايات والمواد المستعملة ثم القيام بفرزها وتحويلها لمواد وأدوات أخرى جديدة.
وما هي المواد التي يمكن إعادة صنعها مرة أخرى يا أبي؟
يا ولدي، من المواد التي يمكن إعادة تدويرها يمكن الإشارة إلى الورق والخشب والقماش والبلاستيك وأكياس النايلون والزجاج والمطاط.
وماذا يصنعون منها يا أبي؟
مثلا إطارات السيارات المطاطية التي يتم إعادة تدويرها يمكن تحويلها إلى مواد مطاطية أخرى، والمعادن مثل الحديد والفولاذ والألمنيوم يقومون بإذابتها وصنع أدوات منها، والنايلون يأخذونه إلى معامل النايلون ويذوبونه أولا ثم يصنعون منه الأكياس السوداء التي تستعمل لجمع القمامة، والبلاستيك يأخذونه إلى معامل ويصبونه في قوالب ويصنعون منه أدوات بلاستيكية.
والزجاج ماذا يفعلون به يا أبي؟
أيضا يذيبونه ويعملون من عجينته قناني زجاجية.
وهل يذوب الزجاج يا أبي؟
نعم يا ولدي، يذوب في درجات الحرارة العالية. طبعا.
والورق والقماش ماذا يصنعون منه يا أبي؟
الورق والقماش يأخذونه إلى معامل صنع الورق والمقوى ويستخدمونه ليصنعوا منه ورق الصحف والجرائد وقطع المقوى.
هل يصنعون الورق من القماش يا أبي؟
نعم يا أحمد، نعم.
أنا لم أكن أعرف ذلك، شكرا يا أبي على هذه المعلومات.
أحسنت يا ولدي، أحسنت.
الحلوين، أخبرتكم أننا يعني أنا وأختي سناء أخذنا مصروفا من أبينا وقد نصحنا بأن لا نشتري سندويشات، فاشتريت كيكة مغلفة واشتريت سناء سندويشة وأكلتها بسرعة. عندما وصلنا إلى البيت كانت سناء تشكو من وجع معدتها، فسألها أبي ماذا أكلتي؟ فأخبرته بالحقيقة وهي أنها أكلت سندويشة، فأخذ أبي إلى الطبيب فأعطاه دواء وقال أرجو أن ينفعك هذا الدواء ويجب أن تأكلي طعاما خفيفا هذا اليوم حتى تشفى معدتك. أما أنا وأبي فقد أكلنا طعاما شهيا. نظر السناء إلي وإلى الطعام بحسرة وقالت يا ليتني لم أشتري سندويشة من الحانوت. فقلت لها إذا لا تشتري في المستقبل، فقالت لن أشتري أبدا. أصدقائنا الحلوين، أريد الآن أن أكرر عليكم الحزورة حتى تفكروا أكثر وأكثر وأكثر في الحزورة. حزورتنا تقول ما هو الحيوان الذي يحك أذنه بأنفه؟ ما هو الحيوان الذي يحك أذنه بأنفه؟ مرة أخرى أقول لكم يا أصدقاء، في هذه الحلقة وفي الحلقات السابقة التي قلت لكم بأن حزوراتنا سهلة جدا جدا يا أصدقاء، فقط نحتاج أن نفكر قليلا بها وسنتوصل إلى الإجابة الصحيحة إن شاء الله. أطفال، نحن نحبكم كثيرا كما تحبوننا، تعلمون ذلك؟ الحمد لله. يجب أن نستمع إلى أصواتكم، هذه إحدى مشاركاتكم لنستمع إليها.
أصدقائي الحلوين، معي نور الهدى قاسم. نور الهدى، هل يوجد حانوت في مدرستكم؟
نعم.
ماذا يبيع؟
الحلويات والأكل.
طيب، أنت تشترين من الحانوت أم تجلبين معك طعام؟
أجلب معي طعام وأشتري.
ماذا تشترين من الحانوت؟
شيبس وكيك وشربت.
طيب، هناك بعض الحوانيت تبيع المأكولات، تشترين من المأكولات؟
لا.
لماذا؟
لأن أجلب معي طعام.
كل صديقاتك يجلبون معهم الطعام؟
بعضهم.
طيب، لماذا تجلبين الطعام معك من البيت؟
حتى تغذى.
لماذا لا تشترين من الحانوت؟
لأن بعض المرات أكل الحانوت مو صحي، ولذلك أجلب معي طعام.
عندك حتما صديقات كل شيء يشترون من حانوت المدرسة، هل هذا صحيح برأيك؟
ممكن.
شكرا جزيلا نور الهدى قاسم.
كما سمعتم يا أصدقاء، فإن في مدارسنا حوانيت، لكن علينا أن نشتري منها ما ينفعنا ولا نشتري ما يضرنا. يمكننا شراء البسكويت والكيك المغلف النظيف، ولا نشتري سندويشات لأنها تكون مكشوفة ومعرضة للأتربة والبكتيريا. أعزائنا الحلوين، الآن هل تعلمون حان وقت ماذا؟ أعرف أنكم تعلمون، لكن دعوني أقول لكم بأن صديقتنا نرمين وجدتها هم أيضا بانتظارنا. إذن هيا بنا لنستمع إلى فقرة دنيا الحروف. السلام عليكم يا جدتي.
وعليك السلام يا نرمين.
جئت إليك من جديد لكي أسمع معلومة جديدة عن مدينة جديدة.
بارك الله فيك يا حفيدة المثابرة،
وأعرف أن المعلومة تأتي عبر الدولاب واختيار حرف اليوم.
هذا صحيح يا نرمين، اذهبي إلى تحريك الدولاب إذن.
حسنا.
إنها الكرة التي سقطت من الدولاب ومكتوب عليها حرف الميم.
حرف الميم.
نعم، حرف الميم، مثل كلمات المرآة والمحال والمسجد والمظلة.
نعم يا جدتي، هذا صحيح، ولكن ماذا عن معلوماتنا اليوم بهذا الحرف؟
عزيزتي نرمين، إن معلومتنا اليوم ستكون عن مدينة مشهد المقدسة.
أها، مدينة مشهد، وأعرف أن الإمام الرضا عليه السلام يرقد فيها.
أحسنتي أحسنتي، فببركة حضور الإمام الرضا عليه السلام وقبره الشريف في المدينة، أصبحت من المدن المهمة في إيران.
وهل يمكن لك يا جدتي أن تشرحي لنا أكثر عن هذه المدينة؟
نعم يا نرمين، مدينة مشهد المقدسة مركز محافظة خراسان الرضوية. وتستقبل طيلة أيام السنة العدد الكبير من الزائرين لمرقد الإمام الرضا عليه السلام من كل أنحاء العالم. وبما أن المدينة تستقبل الكثير من الزوار والسائحين، فقد تم بناء الكثير من المرافق والمتنزهات فيها.
أنا ذهبت إلى مدينة مشهد مع والدي ووالدتي سابقا يا جدتي.
أحسنتي، هذا جميل ورائع يا نرمين، فمن يذهب إلى هذه المدينة يشعر بوسعتها وجمالها أيضا. وأنا أنصح كل الأحباء عندما يسافرون إلى هذه المدينة أن يذهبوا لزيارة المتحف الربوي الكبير وهو بقرب مرقد الإمام الرضا عليه السلام.
وماذا يوجد فيها يا جدتي؟
فيه الكثير من التحفيات التاريخية والجميلة، فبإمكاننا أن نتعرف على التاريخ الإسلامي عبر زيارة المتاحف ومشاهدة ما فيها.
شكرا يا جدتي، سأفعل هذا الأمر في الزيارة القادمة بالتأكيد.
أحسنت يا عزيزتي.
حسنا يا أصدقائنا الشطار، هل عرفتم جواب الحزورة؟ حسنا، قلت لكم ما هو الحيوان الذي يحك أذنه بأنفه؟ أنا متأكدة بأنكم رأيتم هذا الحيوان في حديقة الحيوانات وفي التلفاز وفي أماكن أخرى. الحيوان الذي يحك أذنه بأنفه هو الفيل، فلأن جسمه كبير جدا فإنه بإمكانه أن يحك جسمه بخرطومه الطويل. إذن جوابنا هو الفيل. أرجو يا أحبانا أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم، إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى جديدة من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم المكتبة الصوتية. إنسان بعمر 250 سنة. نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارث في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل التاسع من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام الباقر عليه السلام، وبعد تطرق سماحته إلى مرحلة البناء الفكري والتنظيمي والمواجهة الفكرية والثقافية التي خاضها الإمام سلام الله عليه ضد حكام الجور، يتناول قصة إحضار الإمام الباقر عليه السلام إلى الشام وخطابه المختصر والعميق في آن بحضور الخليفة الأموي وبعض رجالاته من بطانته ومتملقيه. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
أيها الناس، أين تذهبون؟ وأين يراد بكم؟ بنا هدى الله أولكم، وبنا يختم آخركم. فإن يكن لكم ملك معجل فإن لنا ملكا مؤجلا، وليس بعد ملكنا ملك، لأن أهل العاقبة. يقول الله عز وجل: والعاقبة للمتقين. في هذا البيان المختصر والمليء بالمعنى الذي تضمن التظلم والبشارة والتهديد والإثبات والرد، تحقق التأثير والجاذبية إلى درجة أنه لو أذيع ووصل إلى أسماع الناس لكان من الممكن أن يجعل كل من يسمعه معتقدا بحقانية قائله. ولأجل الرد على هذا الكلام كان المطلوب وجود خطيب متفوه مقنع ومنطقي، ولم يكن أي من هذا في من خاطبهم الإمام، ولهذا لم يعد أمامهم سوى استخدام العنف والقهر. فيأمر هشام بإلقاء الإمام الباقر في السجن، وهو يعترف من الناحية العملية بضعف معنوياته وضعف منطقه. فيقوم الإمام في السجن ببيان الحقائق ليؤثر في نزلائه في السجن، بحيث إنه لا يبقى أي واحد منهم لا يعتقد من أعماق قلبه بما قاله. فينقل مأمورو السجن مجريات الأحداث إلى هشام، وقد كان هذا الموضوع غير قابل للتحمل من قبل جهاز كان بعيدا طيلة عشرات السنين داخل الشام عن الخطاب العلوي. فيأمر هشام بإخراج الإمام عليه السلام ومن معه من السجن، ولم يكن من مكان أنسب لهم من المدينة المنورة، تلك المدينة التي كانوا يعيشون فيها وبالطبع مع وضعهم تحت المراقبة وكل أنواع التشدد المستمر وأكثر، وعند الضرورة إنزال الضربة الأخيرة وإبادة الخصم من دون ضجيج في بيته، والتنصل من وبال تهمة قتل الإمام عليه السلام ووضعه في رقبته. لهذا وضعوا بأمر من هشام على مراكب سريعة كان عليها أن تقطع كل الطريق من دون توقف، ويحملونهم إلى المدينة. وكانوا قبل ذلك قد منعوا أي إنسان في كل المدن التي تقع على الطريق من أن يتعامل مع هذه القافلة المغضوب عليها أو أن يبيعهم الماء والخبز. وقد استمر هذا الوضع طيلة الطريق 3 ليال وأيام، فنفذ ما كان لديهم من الماء والخبز، ووصلوا مدينة مدين، وأغلق أهل المدينة بحسب ما لديهم من أوامر أبواب مدينتهم، وأبوا أن يبيعوا متاعه. اشتد على أتباع الإمام عليه السلام الجوع والعطش. صعد الإمام عليه السلام على مرتفع يطل على المدينة ونادى بأعلى صوته: يا أهل المدينة الظالم أهلها، أنا بقية الله، يقول الله: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، وما أنا عليكم بحفيظ. يقول الراوي: وكان بين أهل المدينة شيخ كبير، فأتاهم فقال: يا قوم، هذه والله دعوة شعيب عليه السلام، والله لئن لم تخرجوا إلى هذا الرجل بالأسواق لتؤخذن من فوقكم ومن تحت أرجلكم، فصدقوني وأطيعوني فإني لكم ناصح. استجاب أهل المدينة لدعوة الشيخ، فبادروا وأخرجوا إلى أبي جعفر وأصحابه الأسواق. والقسم الأخير من هذه الرواية التاريخية، والذي يمكن أن يكون من جهات عدة عرضا للوضع السياسي والقمع، وكذلك الاستخفاف الشامل بجميع الأذهان في ذلك الزمان، ومن جانب آخر يمثل بيانا للموقف الخاص للإمام الباقر عليه السلام مقابل جهاز حكم بني أمية، هو على الشكل التالي: عندما وصل خبر المدينة إلى هشام، أمر قبل أي شيء بمعاقبة ذلك الرجل المتمرد على خيانته، لأنه تجرأ على الإعراب عن مخالفته لخطة زعماء نظام الخلافة، وجنب الناس من غفلة كبرى. وقد أخذ هذا الرجل وقتل بأمر من الخليفة. ومع كل ذلك يتجنب الإمام أي مواجهة حادة ومجابهة مباشرة مع الجهاز الحاكم، فلا يعمد إلى سيف، ولا يسمح للأيدي المتسرعة إلى السلاح أن تشهره، ويوجهها توجيها حكيما. وسيف اللسان أيضا لا يشهره إذا لم يتطلب عمله التغييري الأساسي الجذري ذلك. ولا يسمح لأخيه زيد الذي بلغ به الغضب مبلغه وثارت عواطفه أيما ثورة أن يخرج ويثور، بل أن يركز نشاطه العام على التوجيه الثقافي والفكري، وهو بناء أساس إيديولوجي في إطار مراعاة التقية السياسية. ولكن هذا الأسلوب لم يكن يمنع الإمام عليه السلام، كما أشرنا، من توضيح حركة الإمامة لأتباعه الخلص، وإذكاء أمل الشيعة الكبير، وهو إقامة النظام السياسي بمعناه الصحيح العلوي في قلوب هؤلاء، بل يعمد أحيانا إلى إثارة عواطفهم بالقدر المطلوب على هذا السبيل.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
الخامسة عصرا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله، والبداية مع العناوين الرئيسية. أمير عبد الله يعني يؤكد أن مجزرة مستشفى غزة جريمة لا تغتفر ولا يطيقها المسلمون وكل إنسان صاحب ضمير في العالم. استشهاد وجرح 10 فلسطينيين في غارات صهيونية جديدة على قطاع غزة.